بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة التي جعل المصنف رحمه الله عنوانها ذكر هذه الآية الكريمة، أراد بها المصنف إبطال الشرك بذكر وجه آخر وطريقة أخرى من دلائل القرآن وبراهينه على بطلان الشرك وفساده، وأن التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان ذلك الغير لا يحصل من ورائه إلا الخسران في الدنيا والآخرة، فالعبادة حق لله تبارك وتعالى وصرفها لغيره ظلم وضلال وباطل. وقد كان المصنف رحمه الله عقد قبل هذه الترجمة ترجمة صدرها بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأراد بتلك الترجمة إبطال الشرك ببيان أن أفضل الناس وأفضل العباد مهما على في قدره ومكانته وفضله لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا في الترجمة الماضية أورد جملة من الدلائل في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أن العبادة حق لله وأن الأمر كله لله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله جل وعلا، هداية الناس وفلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم من الجنة أمر ذلك كله بيد الله عز وجل لا يطلب إلا منه. والأنبياء دعاة إلى دين الله عز وجل، دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، فهم عباد لله، عباد لله عز وجل بعثوا بالرسالة والدعوة إلى التوحيد. والعبد لا يعبد بل يطاع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع، ومهمة الرسول البلاغ، وأما الأمر فهو كله لله عز وجل، الحكم والتشريع والأمر والنهي، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك الأمر الكوني هو لله سبحانه وتعالى هداية العباد، صلاحهم، دخولهم الجنة، دخول النار، كل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس بيد أحد كائنا من كان شيء من ذلك. فالترجمة السابقة بين فيها بطلان التعلق بالصالحين من البشر، وأعطى على ذلك مثالا بذكر سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن العبادة ليس له منها شيء، العبادة كلها لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله عز وجل. وفي هذه الترجمة التي صدرها بقوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد أيضا أن يقرر ما سبق من بيان لبطلان الشرك وفساده ببيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء وأنداد مع الله عز وجل. ومن المعلوم أن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وكبرا في الجسم وشدة وقدرة، من أعظم المخلوقات في هذا الأمر، أجسام كبيرة وضخمة وقوة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأيضا هم عباد مكرمون ولا يسبقون الله جل وعلا بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صلاح وقوة وزكاء ولزوم لذكر الله عز وجل وطاعة مستديمة لأوامره بدون عصيان، وقوة في الأجسام وقدرة، ومع ذلك لا يستحقون شيء من العبادة، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كانت عبادتهم باطلة مع الصلاح الذي هم عليه والقوة التي هم عليها والقدرة التي هم عليها، فإن عبادة غيرهم أيضا باطلة من باب أولى. فهذه الترجمة ساقها المصنف لتقرير بطلان الشرك وفساد التعلق بغير الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق في هذا الباب بالملائكة. وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله، كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة، اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم يحشرهم جميعا، أن يحشر العابدين والمعبودين في أرض المحشر يوم القيامة، ثم يقول للملائكة: وقد اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى. يقول للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم، ومن يعبدهم يسمع هذا السؤال في أرض المحشر، فيقول الله عز وجل للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي اتخذوكم أندادا لي وشركاء معي في العبادة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول الملائكة سبحانك، أي ننزهك ونبرئك من ذلك. فالتنزيه التبرئة والتقديس، أنزه الله أبرئ الله عز وجل. قالوا سبحانك أي ننزهك يا الله عن ذلك. فاتخاذ الشركاء باطل وضلال، وهذا أمر لا نقره ولا نرضاه. سبحانك أي ننزهك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا، نتولاك ونقبل عليك ونطيع أمرك ولا نعصيك. وأعظم العصيان لله سبحانه وتعالى الشرك واتخاذ الشركاء، فيتبرؤون من ذلك وينزهون الله عز وجل عن ذلك. ثم يبين الملائكة حقيقة أمر هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أو الصالحين أو غيرهم أندادا. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم أطاعوا الشياطين في دعوتهم لهم بعبادة الملائكة. الشياطين هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة، فلما أطاعوا الشياطين عبدوا الشياطين، لأنهم أطاعوهم في ما يدعون إليه من الشرك بالله. والشيطان أعظم ما يدعو الإنسان إليه هو الشرك بالله، ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ما معنى قولك في الصباح والمساء وعند النوم في هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم؟ ما معنى قولك أعوذ من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، لأن هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان، أعظم ما يدعو إليه الشيطان وأخطر ما يدعو إليه الشيطان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، والشرك هو الحبالة والمصيدة والفخ الذي يضع الشيطان للناس لاصطيادهم وإيقاعهم في الباطل. قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، لأن عبادة من عبد الملائكة من دون الله هذا بأمر الجن، أمر الشياطين، وكذلك من عبد الأولياء والأنبياء والصالحين هذا كله بأمر الشيطان ودعوة الشيطان، الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، ولهذا هم عباد للشيطان على ما قال الملائكة هنا، هم عباد للشيطان. قالوا سبحانك أنت وليهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأننا نحن لم نأمرهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل ذلك، وكذلك الأنبياء لا يقبلون ذلك ولا يرضون، بل أنكروه وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون منقادون ممتثلون مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل، أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. وهنا يدرك المسلم من خلال هذا السياق العظيم المبارك المدخل الذي ينفذ الشرك منه إلى الناس، وهو تزيين الشيطان، تزيين الشيطان ودعوته وأساليبه وحيله لإيقاع الإنسان في الباطل والضلال. وسيأتي معنا في حديث في هذه الترجمة استراق الشياطين للسمع، وكيف أنهم بهذا الاستراق وهذا وهذه الطريقة يصلون إلى إغواء الكثير والكثير وإبعادهم عن سواء السبيل. وكذلك مما جاء في القرآن فيما يتعلق بإبطال عبادة الملائكة من دون الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي المشركون، المشركون يقولون هذه المقالة، يقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة مع الله جل وعلا ويتخذونهم شركاء لله. فالله عز وجل يقول في إبطال هذه المقالة الآثمة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لاحظون قوله عز وجل سبحانه نظيره ما جاء في قول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا المسلم عندما يسمع الشرك أو يبلغه أو نحو ذلك فإنه يسبح الله، يجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وكل ما يسمع في حق الله جل وعلا مما لا يليق بالله ولا يليق أن ينسب إلى الله تسبح الله، تنزه الله، تقول سبحانك. وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل يحبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على وجه الافتراض والتنزل، لو أن واحدا من الملائكة قال إنه إله من دون الله، وهذا لا يقوله أحد منهم لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يقولون ذلك، لكن هذا افتراض للبيان والإيضاح. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه أي من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أفظع الظلم وأشنعه. ثم هؤلاء الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله: عباد مكرمون. عباد مكرمون، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد. عباد مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله: عباد مكرمون. عباد مكرمون، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد. عباد مكرمون، أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي كل ما يأمرهم به ربهم يعملون به، كما في الآية الأخرى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون. ومع ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقضية الشفاعة التي اتخذها المشركون مبررا لهم للشرك واتخاذ الأنداد أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، ليس أحد من هؤلاء يملك شفاعة ابتدائية عند الله، بل لا بد للشفاعة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لابد من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن المشفوع له. أما المشرك لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة وكذلك غيرهم لا يملكون شفاعة عند الله إلا بإذن الله لهم وبرضاه عمن يشفعون له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم، أي الملائكة، من خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الآية التي في الترجمة خشية الملائكة لله وخوفهم العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم الله بالوحي كيف أن الملائكة تفزع وتخر صاعقة، على ما سيأتي بيانه. قال: وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، أي من الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يقولون ذلك، لكن على الافتراض والتنزل للبيان والإيضاح، لو أن واحدا من الملائكة قال ذلك الجزاء جهنم، كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل مشرك وكل متخذ للأنداد وكل داع إلى الشرك بالله، هذا مآله وهذا مصيره، أن يجزيه الله جل وعلا جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هنا والحديث عن الملائكة وإبطال عبادتهم من دون الله واتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نقف وقفة نتأمل فيها من خلال الأدلة قوة الملائكة، قوة الملائكة وكبر أجسام الملائكة، وكذلك طاعة الملائكة وصلاحهم وامتثالهم لأوامر الله جل وعلا. نتأمل في كثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة، نتأمل في هذا الأمر قوة وكثرة وأعداد وقدرة وصلاح هذا الجند العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جاء فيما يتعلق بعدد الملائكة قول الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء، قال: ورفع إلي البيت المعمور، قلت: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000، ومن دخل لا يعود. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فكثرة الملائكة هي كثرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. جهنم يؤتى بها كما في صحيح مسلم، يؤتى بها يوم القيامة تجر إلى أرض المحشر ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا قيل: كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر؟ حمان الله وحماكم ووقانا ووقاكم. 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين وكل إليهم جر جهنم إلى أرض المحشر، أعداد مهيلة جدا. أجسام الملائكة لو تتأمل في النصوص، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق، سد الأفق يعني بضخامة جسمه، وله 600 جناح. تأمل هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه العظمة في الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، لأن العرش له حملة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. وحتى تفهم الأمر، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى أنه لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، وأنت الطير ما يكفيه المكان أن يقف فيه، يا لا يكفي المكان أن يقف الطير هنا لضيق المسافة. والمسافة بالنسبة للملك كما جاء في الحديث قال: تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه الملائكة الضخمة الكبيرة الأجسام القوية، هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ حتى هذا الملك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، أجسام قوية، قدرة كبيرة، صلاح، استقامة، لا يعصون الله ما أمرهم، هل يستحقون من العبادة مقدار ذرة؟ هل يصح أن يتوجه الإنسان في دعائه لأحد الملائكة يقول: يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إسرافيل أو يا حملة العرش أو نحو ذلك، أنقذوني، أدركوني، أسعدوني، أرزقوني، أعطوني، أيصح ذلك؟ هذا ضلال وباطل، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل الأنبياء وأرسل الرسل بإبطاله، وجاءت الدلائل والبراهين في الكتاب والسنة على فساده وضلاله، ومر معنا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ما يرضون ذلك ولا يقرون بذلك، ومن دعاهم لا يستفيد من دعائهم شيئا، بل إنه يبوء بالخسران العظيم، خسران المشركين بالله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تستحق شيئا من ذلك. ثم الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ماذا شأنها مع الله. وهذا وجه عظيم ودقيق ومهم في إبطال الشرك، وهو المستفاد من الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله. الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة، ما هو شأنهم مع الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ الآية. قال عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا أردت أن تعرف شأن هذه الملائكة الكبيرة الأجسام القوية القدرة بتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا أردت أن تعرف شأنهم مع الله اقرأ هذه الآية واقرأ الأحاديث الآتية المفسرة للآية. هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الأقوياء كبار الأجسام، إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، صعقت الملائكة، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تخر الملائكة صعقة خاضعة لله جل وعلا إذا تكلم بالوحي. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله عز وجل ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل بالوحي، لا يمر على ملائكة إلا ويسألونه ماذا قال ربكم، ما سمعوا، خروا صاعقين لما تكلم الله بالوحي، خرت الملائكة صاعقة. هذا شأنها مع الله، مع هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه القوة وهذه القدرة، شأنها مع الله أنها ذليلة فقيرة خاضعة منكسرة، تصعق إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فهذا شأن الملائكة، هذا شأن الملائكة. فهل يلتجأ إليهم أو يلتجأ إلى من هم يخضعون له ويذلون له وينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. الفزع الذي حصل لقلوبهم ما سببه؟ ما سبب الفزع الذي حصل لقلوبهم؟ هو تكلم الله بالأمر. ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر إلا وتصعق الملائكة، تخر الملائكة صعقة خضعانا لقوله كما سيأتي في الحديث، ثم تفيق ويزول الفزع عن قلوبهم وهم من خشيته مشفقون كما مر معنا، فيزول الفزع عن قلوبهم ويسألون جبريل ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله الحق، أي قال كذا وكذا من الحق، قال وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير أي الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وجه آخر في هذه الخاتمة للآية في بطلان الشرك، وهو العلي الكبير أي الذي له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير. والكبير الذي لا شيء أكبر منه، هذه الملائكة وهذا العرش العظيم ليست شيء أمام كبر الرب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أي من الإسلام، أيفرك أن يقال أكبر الله أكبر، وهل شيء أكبر من الله؟ قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى قولنا الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، فالله عز وجل هو العلي الكبير، والعبادة حق للعلي الكبير دون سواه، العبادة حق للعلي الكبير دون سواه، كما في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أي العبادة حق للعلي الكبير وهو الله لا سواه، آية الكرسي التي سيقت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك ختمت بقوله وهو العلي العظيم، فالعبادة للعلي العظيم دون سواه، لا يستحق أحد مهما كان العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم من تمام فهمك لهذه الآية لابد أن تربطها بالآية التي قبلها لأنها على صلة بها، وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بقوله الذين زعمتم من دونه، لماذا؟ لأن الملائكة ممن اتخذوا شركاء مع الله، زعم المشركون ذلك واتخذوهم أندادا مع الله، فالسياق كله لإبطال الشرك بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله وهو العلي الكبير، هذا كله في إبطال الشرك. إذن من إبطال الشرك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وشركاء لله في العبادة، حقيقة أمرهم أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صعقة فزعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شأن مع الله، فكيف يتخذون أندادا معه سبحانه وتعالى؟ فالسياق كله في إبطال الشرك إلى قوله وهو العلي الكبير. كنت ذكرت لكم في درس ماضي أن هذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال بتدريج حسب ما يتعلق به هؤلاء أو يمكن أن يتعلق به هؤلاء في اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والآية ستأتي عند المصنف رحمه الله في باب الشفاعة. ذكرت أن هذه الآية تدرجت في إبطال الشرك من وجوه فلم تبقي لمشرك متعلق، وقلت في ذلك الوقت أن من يتعلق أو من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدعى إذا توفر فيه أحد أمور أربعة، والآية جاءت بنفيها واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. وأحب أن أسمع هذه الأمور الأربعة على وجه الاستذكار من أحد الإخوة، تذكرها؟ تفضل. الأمر الأول أن يكون مالكا، الأول أن يكون من يدعى مالكا ملكا استقلاليا، فجاء في الآية إبطال ذلك أولا، فماذا قال؟ لا يملكون في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في شيء من الملك، فماذا قال الله في إبطال هذا؟ وما لهم فيهما من شرك. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، أمر ثالث أن يكون ماذا؟ ظهيرا للمالك أي معينا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي المتخذين أنداد من ظهير أي من معين، لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر الرابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم لما أتم هذا البطلان للشرك ذكر مثالا يتعلق بالملائكة في إبطال التعلق بهم من دون الله، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي معنا من الأحاديث ما تبين هذه الآية وتوضح دلالتها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر، على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، أي إذا تكلم بالأمر، إذا تكلم بالأمر جل وعلا، خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا أي خاضعة، وفي لفظ أو في رواية خضعانا لقوله أي خاضعين لقوله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. وهذا هو الشاهد من الآية، أن الملائكة الذين اتخذوا من قبل المشركين أندادا مع الله، هذا شأنهم مع الله، شأنهم الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يملكون لا حولا ولا قوة، فالأمر لله وبيد الله جل وعلا. خرت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم.
وعن النواس
أكمل خضعانا لقوله،
كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك،
كأنهم سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يبلغهم ذلك، هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. والملائكة عندما تخر صعقة لا تسمع الوحي، ويكون أول من يفيق منهم هو جبريل، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ويسمع من الله الوحي والأمر، ثم ينزل به، فتبدأ الملائكة تسأله ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا. فإذا أول من يسمع جبريل عليه السلام، ثم ينزل به إلى السماء العليا السابعة العليا، ثم التي دونها، ثم التي دونها، وهكذا. فكل ملائكة السماء يمر بهم يسألونه ماذا قال ربكم، حتى ينتشر الخبر في السماوات بين الملائكة. أما هم عند كلامه سبحانه وتعالى بالوحي يخضعون ويخرون صاعقين ولا يسمعون، وإنما يبلغهم جبريل عندما ينزل بماذا قال الله جل وعلا.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا، أي من الحق. نعم.
فيسمعها مسترق السمع
أي من الجن، والجن يسترقون السمع بحيث أنه يصعد بعضهم على بعض ويرقى بعضهم على بعض، ويستمعون الحديث الذي بين الملائكة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. اقرأ.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. يقول سفيان ابن عيينة فحرف، أي سفيان حرف يده وبددها، يعني بهذه الطريقة بعضهم يرقى فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا قريبا من سماع الكلام الذي يدور بين الملائكة في حديثهم مع بعضهم فيما قال الله، فيسترقون الكلمة. نعم.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه، أي فرق بين أصابعه.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم، يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته والآخر، حتى تصل إلى الكاهن. نعم.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
الآن يعني لو تأملنا في هذا الأمر، لو تأملنا في هذا الأمر الذي يفعل هؤلاء الشياطين مرات وكرات من أجل استراق كلمة واحدة، هذا الذي يفعلونه يعتبر منهم هم مخاطرة عظيمة أو ليست مخاطرة؟ هم هؤلاء الآن الذين يفعلون هذه الطريقة، يصعد بعضهم فوق بعض ويعرفون أن فيه شهاب ثاقب محرق يهلكهم، هذه مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة عظيمة وتعرض لهلاك وموت محقق وشهاب ثاقب محرق جدا، وهو في هذه المخاطرة يصعد بعضهم فوق بعض مسافة عالية جدا مخاطرين من أجل أن يأخذ كلمة واحدة. هذه المخاطرة العظيمة الهدف منها ماذا؟ يا إخوان ينبغي أن ننتبه، الهدف من هذه المخاطرة ما هي؟ أن يضل هذا وهذا والثاني والثالث، كل المخاطرة هذه من أجل إضلال الناس، يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم وأجسامهم ويضحون بأشياء كثيرة في سبيل أن يأخذ كلمة واحدة من أجل أن يضل الخلق، وهو يدرك أن المخاطرة هذه تثمر إضلالا كبيرا جدا، تثمر إضلالا كثيرا، ولهذا يتحملون هذه المخاطرة، مخاطرة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يخاطرون في سبيل الصد عن سبيل الله. ونحن لا نبذل من وقتنا القليل في سبيل النفع لدين الله، ونحن نعرف أن ما نحن عليه هو الحق والهدى، ومع ذلك نقصر في البيان وإيصاله للناس. فانظر هذا الجلد والتضحية والجهد والبذل والتعرض للمخاطر في سبيل نشر الباطل، وانظر إلى ضعف صاحب الحق في بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. نعم.
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها.
مع هذه المخاطرة ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني هو يعرف في قرارة نفسه أنه سيصعد ربما ما يأخذ ولا كلمة، قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وقد يأخذ كلمة واحد ومع ذلك يخاطر هذه المخاطرة. نعم.
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة.
أيوة. وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه ويمزج معه مئة كذبة، مئة فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن، والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس، مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء، فيخبر بها الكاهن ويخلط معها 100 كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها 100 كذبة، أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه 100 كذبة، ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن، خبر واحد صادق ومعه 100 كذبة، فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل يلتفتون إلى 100 كذبة أو يلتفتون إلى الخبر الصادق لمرة واحدة؟ كثير من الناس إلى ماذا يلتفتون؟ إلى 100 كذبة أو لخبر صادق مرة واحدة؟ اقرأ الحديث.
فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟
نكمل.
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
لاحظ الآن واقع الناس وحالهم المؤسفة في الأخذ عن الكهان والتلقي عن الكهان. الكاهن عنده خبر صادق واحد ومعه 100 كذبة، ما حال الناس معه؟ يقول الناس دائما وباستمرار يكررون: ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا؟ وفعلا كان خبرا صادقا، فيلتفتون إلى ذلك الخبر الواحد الصادق، ومئات الكذبات لا يلتفتون إليها. فهذا حال الناس مع خبر الكهان، يصدقونه في خبر واحد هو كاذب فيه، يصدقونه في خبر واحد هو صدق لأنه مسترق، ويكذبونه في ويصدقونه في مئات الكذبات التي يلقيها. أين عقول هؤلاء لو كانوا يتبصرون؟ رجل ديدنه الكذب ويحفظ عنه مئات الكذبات، ومع ذلك يصدقونه لكونه مرة واحدة أو مرتين أتى بخبر صادق. هنا ينتبه المسلم، هنا ينتبه المسلم، وألا يقع في مكيدة الشيطان، ولا يقع في حبالة الشيطان ومصيدته. هذه المصيدة التي يصطاد بها الشيطان جهال الناس وضعفاء العقول، دائما ينمي في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم الخبر الواحد الصادق الذي أخذ عن أو تلقي عن الكاهن، وينسيهم مئات الكذبات. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث هو بيان حال الملائكة، بيان حال الملائكة، وأن الملائكة شأنها مع الله الخضوع والذل والانكسار، فهم عباد لله لا يستحقون من العبادة أي شيء. فالسياق واضح الدلالة في بيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله. إذا بطل بهذا السياق اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله، فمن دونهم من الأولياء والصالحين وغيرهم عبادتهم باطلة من باب أولى وأحرى. كما أن الحديث فيه فائدة أخرى من جهة بيان كيف أن الناس يصلون في الضلال إلى عبادة الملائكة أو غيرهم، وأن ذلك إنما يكون من سبيل أو عن طريق الشياطين، كما مر معنا في الآية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. يعني هذا أمر لا نرضاه ولا نقره ولا نقبله ولا دعينا إليه ولا دعوناهم إليه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. كيف كان وقع هذا الأمر؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفقت عليهم حيل الجن ومكائد الجن ومصائد الجن حتى وقعوا في هذا الضلال. وبالمناسبة، الشيطان حمانا الله وإياكم منه وأعادنا وأعادكم من شره، مهمته هي هذه: صرف الناس عن العبادة، وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم إذا أصبح بث جنوده ويضع عنده تاج وينادي في جنوده من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج يوميا. وهذا ثبت في الحديث الصحيح، يقول من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، فينطلقون كل واحد منهم يريد التاج ويريد أن يقربه إبليس إليه، يضع عرشه على البحر ويضع التاج عنده ويناديهم يقول من يضل اليوم مسلما فألبسه التاج. إذن فيه منافسة وفيه جهود، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يلبس التاج في سبيل أن يضل مسلما. فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته، لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له إبليس يوشك أن يراجعها. نبي وحده أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. فيأتيه الثاني ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، نريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، فيقول أنت أنت. ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. جنود مرسلة. يقول مجاهد ما ذهبت رفقة للحج إلا وجند الشيطان معهم مثل عددهم، يعني كل رحلة برحلة، رحلة من الحجاج معها رحلة من الشياطين للإغواء. ولهذا الشيطان يتربص بالإنسان من كل جانب. وشاهد قول مجاهد الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وشاهد ذلك القرآن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يحذر غاية الحذر من مكائد الشيطان وحيله. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما كبير النفع والفائدة أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين في هذا الكتاب ما هي الطرق التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان. وبدأ في هذا الكتاب أول ما بدأ في المصائد التي يدخل الشيطان الناس من خلالها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ثم أورد المصنف هذا الحديث حديث النواس، وهو في معنى ما سبق، وفيه بيان لدلالة الآية، دلالة قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. فالسماوات مع ضخامتها وكبرها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رعدة أو رجفة، وهذه الرجفة والرعدة هي خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله جل وعلا. ثم إن أهل السماوات أي الملائكة يصعقون، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع من الله الوحي وينزل به، ثم لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله، فيقول قال كذا وكذا أي من الوحي. ولا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله، فيقول قال كذا وكذا، أي من الوحي. والشاهد منه هو ما سبق، بيان ضعف الملائكة أمام الله وخضعانها بين يديه وذلها له وانكسارها بين يديه وخوفها منه وشفقتها مشفقة من الله سبحانه وتعالى. فهذه حال الملائكة، ومن كانت هذه حاله لا يستحق من العبادة شيئا. العبادة حق لله، العبادة حق لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله أي لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله عز وجل. فالعبادة حق لله، لا يستحقها لا ملك مقرب كما هو واضح في هذه الترجمة، ولا نبي مرسل كما هو واضح في الترجمة التي قبلها، فضلا عن غيرهما. وتأمل هنا في الترجمة السابقة بطلان عبادة الأنبياء من دون الله، ببيان بطلان عبادة أشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله. فإذا كانت عبادة الملائكة والملائكة المكرمون الملائكة وإذا كانت عبادة الملائكة المكرمين وعبادة الأنبياء المقربين باطلة، فإن عبادة غيرهم من دون الله أشد بطلانا. وهذا الذي قصده المصنف، قصد بيانه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فهما ترجمتان نافعتان جدا في إبطال الشرك وبيان فساده.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
الأولى تفسير الآية أي تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث من السنة مفسرة للآية.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك في بقية
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قال وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع شجرة الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والملائكة أهل صلاح بلا عصيان، أهل صلاح بلا عصيان وملازمة لطاعة الله جل وعلا واستدامة، فهل صلاحهم مخول لعبادتهم؟ هل صلاح الملائكة مخول لعبادتهم؟ الملائكة صلاح بدون عصيان، صلاح مستمر واستقامة دائمة وطاعة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم دائما على الطاعة وعلى الامتثال. فهل هذا الصلاح الذي عليه الملائكة مخولا لعبادتهم من دون الله؟ إذن هذا وجه أيضا يقطع الشرك بالتعلق بالصالحين. الملائكة صلاح دائم بدون أي معصية، لا يوجد عندهم معاصي مطلقا، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يستحقون من العبادة شيء. إذن هذا من البراهين التي تدل على فساد التعلق بالصالحين وعبادتهم أو صرف العبادة لهم من دون الله.
الثالثة: تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير،
قالوا الحق وهو العلي الكبير أي أن جبريل كما في حديث النواس يسأله الملائكة ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، أي من الوحي الحق. نعم.
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك،
سبب سؤالهم عن ذلك، أي سبب سؤال الملائكة جبريل عن ذلك، ما هو السبب؟ أنهم صعقوا، ما لما تكلم الله صعقت الملائكة خضعانا لقوله، السبب أنهم صعقوا، وهذا يدل على ضعف الملائكة أمام الله جل وعلا. هذه القوة العظيمة ضعيفة غاية الضعف، دليلة منتهى الذل بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا،
أن جبريل يجيبهم بعد ذلك يعني بعد سؤالهم بقوله قال كذا وكذا، أي قال كذا وكذا من الوحي، وهو يجيبهم ويخبرهم بشيء لم يسمعوه، لو كانوا سمعوه ما احتاجوا إلى أن يسألوا جبريل.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل،
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو الموكول بالوحي وهو أفضل الملائكة، فهو الذي أول من يرفع رأسه ويسمع من الله عز وجل وحيه وأمره، ثم ينزل به ويسألونه بعد إذن الملائكة فيقول لهم قال الله كذا وكذا.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه،
أنه يقول لأهل السماوات كلهم، وهذا فيه أن الكل لا يسمع، الكل يصعق، جميع الملائكة في السماوات كلهم يصعقون، ولهذا يحتاجون إلى السؤال، لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم،
أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، فالملائكة كلهم عمار السماوات، إذا تكلم الله بالوحي الكل يصعق، الكل يصعق، وهذا هو يعني هذا الموضع هو البرهان، أو هذا الموضع هو من أعظم ما يكون برهانا على بطلان التعلق بهم واتخاذهم شركاء مع الله، فهذه حالهم مع الله، إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين كلهم، جميع الملائكة الذين في السماوات يخرون صاعقين إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
ولتقرير أيضا الاستدلال، من أراد أن يسأل أو يتوكل أو يلتجئ أو نحو ذلك من العبادات، هل يلتجئ إلى من يصعق، إلى من يصيبه الغشي، إلى من هو ذليل خاضع لا يملك شيئا ولا بيده حول ولا قوة، أو يلتجئ إلى الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل عليه وحده لا على غيره، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على غيرهم، التوكل والاعتماد والالتجاء والسؤال والاستغاثة والطلب كل ذلك لا يلجأ فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
ارتجاف السماوات، وهذا أخذ من قوله أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي، وهذا الارتجاف خوف من السماوات، خوف من الله عز وجل. نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله،
أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه هو الموكول إليه بذلك، لأن الملائكة لهم مهام ولهم وظائف، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بالنفخ في الصور، ومنهم الموكول بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، لهم وظائف، فجبريل هو الذي وكل إليه أمر الوحي. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين،
الحادية الفائدة الحادية عشرة من هذا الباب ذكر استراق الشياطين بقصد إضلال الناس، وأن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ليسترقوا كلمة مما يتكلم به الملائكة مما يستمعوه من جبريل، فيسترق كلمة واحدة قد يسترقها وقد لا يسترقها، فذكر استراق السمع من الشياطين. والقصد من هذا الاستراق إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله.
الثانية عشرة، صفة ركوب بعضهم بعضا.
صفة ركوب بعضهم بعضا مرت معنا في الحديث أنه يرقى بعضهم فوق بعض، وسفيان ابن عيينة حرف يده وبددها قال يرقى بعضهم فوق بعض، يعني بهذه الطريقة يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء. نعم.
الثالثة عشرة، إرسال الشهاب.
وهذا الرقو والصعود، أعيد وأقول هذه والله مخاطرة عجيبة جدا، ولا يريدون من هذه المخاطرة المهلكة المحرقة التي يذهب بها أرواح من هؤلاء، قد تكون أرواح كثيرة تذهب ويدركون ذلك ومع ذلك يخاطرون في سبيل كلمة واحدة تمزج مع كلمات ثم يضل أكثر الناس عن سواء السبيل، فلا يبالون بما يحصل من أخطار وأضرار في سبيل النتيجة التي يطلبونها وهي الإضلال والصد عن سبيل الله.
الرابع عشرة، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
أيوة، مع ذلك يخاطرون، يعني هذه المخاطرة قد لا يحصلون ولا كلمة، ما يحصلون شيئا، بل تذهب أرواح كثيرة منهم بأن يدركهم الشهاب المحرق ويرجعون بدون شيء، ومع ذلك يخاطرون، وقد يأخذون كلمة واحدة ومع ذلك هم ماضون على هذه المخاطرة. نعم.
الخامسة عشرة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
كون الكاهن يصدق بعض الأحيان أي بسبب الكلمة الواحدة التي استرقت له وجاء الشياطين إليه بها، فكون الكاهن يصدق بعض الأحيان هذا ليس دليل على ماذا؟ على تصديق أخباره، ليس هذا مقياسا لتصديق أخباره، رجل يصدق مرة واحدة ويكذب مئة أو ألف أو آلاف، الأصل فيها الكذب، الأصل فيها أن لا يقبل خبره، ومع ذلك الشيطان يحرك في قلوب الناس قبول قول الكاهن ويذكرهم دائما بالخبر الواحد الذي كان قد صدق فيه.
السادسة عشرة، كونه يكذب معها مئة كذبة.
كونه أي الكاهن يكذب معها مئة كذبة، يخلط بها مئة كذبة حتى يكون الهدف من عمل الكاهن ومن ورائه الشياطين هو نشر الكذب والضلال والباطل، هذا هدفهم، ولهذا يخلطون هذا الكذب مع الصدق مرة واحدة. هنا أيضا تأخذ فائدة مهمة جدا حتى تسلم ولا تضل، أن دعاة الضلال لا بد أن يمزج بضلاله ماذا؟ لا بد أن يمزج بضلاله شيء من الحق، يلبس الحق بالباطل، لا بد، يعني ما يوجد إنسان مضل يأتي إلى الناس ويقول الذي عندي ضلال خذه. سمعتم بأحد بهذه الطريقة؟ أو واحد يقول أنا بضاعتي كلها بدع خذوا عني، ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول أن بضاعتي كلها شركيات خذوا عني، ما أحد يقول هذا، لابد أن يأتي بشيء من الحق ويلبس الباطل شيئا من لباس الحق ويزينه للناس حتى يدخل عليهم. الشرك كيف يدخل على الناس إلا بتزيين أهل الباطل، يقولون لهم هذا هو تعظيم الصالحين، وهذا هو محبة الأنبياء، وهذا هو معرفة قدر الأنبياء، من الذي كذا ومن الذي كذا، فيدخلون على الناس الشرك باسم محبة الصالحين أو تعظيم الصالحين أو معرفة أقدار الصالحين أو نحو ذلك، فيلبس الحق بالباطل أو يؤتى ببعض الحق ممزوجا ببعض الباطل حتى يدخل على الناس الضلال والباطل.
السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
وجود شيء من الحق أو الصدق فيما يخبر به الكاهن أو ما يخبر به المضل هو السبب عند كثير من الجهال والعوام وقليل الفهم، هو السبب أن ينتشر فيهم الباطل، أن تلك المرة الواحدة التي صدق فيها تكون متكئا لهم لتصديق كل أكاذيبه وجميع أباطيله.
الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل وانصرافها إليه عند أدنى أمر وعند أدنى سبب. فلاحظ كثير من الناس يضل وسبب ضلاله صدق الكاهن مرة واحدة، فيتناقلون هذا الأمر ويتداولونه وينسون مئات الكذبات التي صدرت من الكاهن.
التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويتداولونها وينسون الكذب، فيصبح حديثهم، هذا من الشيطان، من الشيطان، يصبح حديثهم عن الكاهن أنه في يوم كذا وكذا قال بكذا وصدق. أما الكذبات الكثيرة التي تصدر عنه هذه ينسونها ويتركونها ولا يتحدثون بها، بينما لو كان الأمر عكسي بمعنى أنهم يتحدثون عن كذباته وتنسى هذا الصدق مرة واحدة في مئات الكذبات لسلموا منه، لكن الشيطان يعكس فيهم الأمر فينمي فيهم حديثهم عن صدقه مرة واحدة وينسيهم الكذبات الكثيرة الصادرة عنه.
العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق في إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا في إثبات الكلام لله خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه نفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين: كلام نفسي وكلام لفظي، والكلام النفسي وكلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله، أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأنها حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من؟ كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة أو خلقه الله في اللوح المحفوظ أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله. وانظر هنا صفة العلو وتأمل السياق مباركا حتى تدرك فساد وضلال من يعتقد أن الله في كل مكان. اقرأ السياق بكامله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث أن أول من يفيق من هو؟ جبريل، فيسمع من الله ماذا قال من الوحي، لأن الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي، فيسمع جبريل من الله ثم ينزل إلى السماوات، سماء ينزل من السماء العليا التي تليها إلى الدنيا، ينزل سماء ينزل من وين؟ من أين ينزل؟ من العلو، وهو العلي، الله عز وجل في العلو، وهو جبريل يسمع الله، يسمع من الله ثم ينزل. ولهذا قال الله في القرآن نزل به، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. نزل به ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله في العلو، الله مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه كما أخبر في كتابه. إذا كان الله في كل مكان كما يقول بعض الضلال، من أين ينزل جبريل؟ وهل هناك نزول إذا كان الله في كل مكان؟ وإذا كان الله في كل مكان هل هناك صعود؟ الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. الرفع اليدين إلى العلو لأن الله في العلو. لو كان كما يقول هؤلاء الله في كل مكان، ما معنى رفع اليدين؟ إذا كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، لماذا يرفع يديه؟ الرفع لأن الله في العلو. ولهذا قال إذا رفع إليه، يعني إلى الله يديه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استشهد الناس وقال لهم ألا هل بلغت، ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم. لو كان الله في كل مكان تكون الإشارة هذه مناسبة؟ قال اللهم يشير إلى العلو وهو العليم، يشير إلى العلو، اللهم اشهد، ثم ينكث أصبعه عليهم يقول ألا هل بلغت، يعني بلغت هؤلاء، ويرفع أصبعه إلى السماء إلى العلو، اللهم اشهد، اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا من يقول إن الله في كل مكان، أين هو أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الدلائل؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية، وهي 3600 بيت في بيان عقيدة السلف، في النونية بسط القول في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على علو الله. وفي سياق هذا التقرير أقسم بالله قائلا يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، ليست 10 ولا 100 ولا 200، بالآلاف الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع ذلك بسبب بعض الشبهات وسبب بعض الأباطيل ترى في الناس من يعتقد هذه العقيدة إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. سبحان الله، أينك من آلاف الآيات وآلاف الأحاديث وعشرات الأدلة الدالة على علو الله على خلقه؟ أما قرأت قول الله تعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع من القرآن؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أما قرأت قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ أما قرأت قول الله تعرج الملائكة والروح إليه؟ أما قرأت قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، والنزول يكون من علو؟ آيات كثيرة وأدلة شاهدة وناطقة ومبينة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلماذا يذهب العقل هذا المذهب الفاسد وهذا الفهم الباطل ويدع الأدلة والبراهين الكثيرة الدالة على علو الله؟ إذن هذه فائدة مهمة نبه عليه المصنف، أن في هذه الآيات وهذه الأحاديث إبطالا لطريقة المعطلة الذين يعطلون الصفات. وأنت إذا أردت لنفسك السلامة في هذا الباب فالزم الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
الحادية والعشرون: التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
أن تلك الرجفة أي من السماوات، والغشية أي من الملائكة، هي خوف من الله جل وعلا. فالكل عباد لله مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق من العبادة ولا قدر ذرة ولا شيء قليل.
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا.
أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من ذلهم وخضوعهم وانكسارهم لله جل وعلا، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فهم عباد، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. نعم، انتهى.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل قال: أريد أن أوكل غيري في ذبيحة يوم العيد، هل يلزمني الحديث الذي يقول: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا أظافري؟
نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي، فالحديث ينطبق عليك لأنك أردت أن تضحي. وسواء يعني الحكم الذي في الحديث ينطبق عليك سواء باشرت أنت ذلك أو وكلت غيرك، فأنت وكلت غيرك يقوم عنك بهذا العمل، فأنت في هذه الأيام في هذه العشرة المباركة لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرك شيئا، حتى إذا وصلت الميقات من أجل الإحرام لا تأخذ من الأظافر ولا من الإبط ولا من العانة، لا تأخذ شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، سواء أنت ستفعل ذلك بنفسك بأن تشتريها وتذبحها أو وكلت غيرك في البلد يقوم بها نيابة عنك، فلا تأخذ شيئا. وليس لك في العشر أن تأخذ من شعرك إلا الشعر الذي يؤخذ للنسك عند انقضاء العمرة، إذا طفت وسعيت تقصر، فهذا الأخذ الذي هو من واجبات العمرة تفعله، تقصر من شعرك ولو كنت ممن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك وعمل من أعمال العمرة لا بد منه.
بارك الله فيكم. هذا يسأل: اشرح لنا حجة الحائض والنفساء المتمتعة.
الحائض والنفساء حجتها كحجة غيرها سواء، فهي إذا وصلت إلى الميقات حائضا أو نفساء فإن مثلها مثل غيرها، تتوضأ تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام وتلبي، وهي كغيرها مخيرة بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وتلبي بالنسك الذي تريد وتذهب إلى مكة منبية مثلها مثل غيرها، فهي محرمة من الميقات وملبية في الطريق كغيرها. ثم إذا وصلت مكة رفقتها يقضون عمرتهم أو يطوفون للقدوم إن كانوا قارنين أو مفردين، وهي تبقى في السكن إلى أن تطهر، فإذا طهرت قبل الحج إذا طهرت إلى يوم التروية فإنها تذهب إلى 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 الحرم إن كانت متمتعة، وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر، ثم تلبس إحرامها وتلبي بالحج، وإن كانت قارنا أو مفردا تذهب وتطوف للقدوم، وهو سنة لو ذهبت إلى مناسك الحج مباشرة ليس عليها شيء. فعلى كل حال هي تعمل أعمال الحج كلها، ولا يكون منها الطواف أو السعي إلا إذا طهرت، لا يكون منها الطواف والسعي إلا إذا طهرت، فإذا كان الطهر فإنها تذهب للطواف. وإن كانت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أدركها الحج فإنها تحول عمرتها إلى قران، يعني تحول التمتع إلى قران، فتدخل عمرتها في حجها وتذهب إلى عرفات مباشرة دون أن تدخل الحرم. هذا إذا كانت متمتعة. أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها إن لم تطهر فإنها تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي أعمال الحج، ولا يكون منها الطواف إلا إذا حصل الطهر.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم الله عن أمه؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأن قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عن هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه. فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، وهو مبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط، وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزي.
بارك الله فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات أو جائز أن يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلى. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر فلوالده أن يلبسه.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمي؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأن قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عن، هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له، يقولون تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة، فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه، فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة، وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه ومبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط، وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات أو جائز أن يعني يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل، فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين، أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه اللباس المعتاد ويفدي عنه فدية الأذى التي في قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
بارك الله فيكم. هذا يسأل ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟
ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة أن يغتسل عند الدخول، وكان الاغتسال في ذلك الوقت له حاجة شديدة أكثر من وقتنا، لأنهم يمضون في الطريق إلى مكة 15 يوما فمتعرضين لوهج الشمس والرياح والغبار، فالحاجة شديدة. وبالنسبة لنا في هذا الوقت يغتسل الإنسان في بيته، وبعد 5 ساعات تقريبا يصل إلى مكة وهو في نظافته، وعلى على على نظافته لم يتغير فيه شيئا، ومع ذلك يبقى مستحبا هذا الاغتسال اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيغتسل الإنسان عندما يصل إلى مكة، ثم يذهب، وأول ما يعمله الطواف، أول ما يعمله الطواف، إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وهو سنة، أمر مستحب في حق القارن والمفرد. وإن شاء القارن والمفرد أن يضم إليه سعي الحج، فله ذلك. فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان. وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الترجمة التي جعل المصنف رحمه الله عنوانها ذكر هذه الآية الكريمة، أراد بها المصنف إبطال الشرك بذكر وجه آخر وطريقة أخرى من دلائل القرآن وبراهينه على بطلان الشرك وفساده، وأن التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان ذلك الغير لا يحصل من ورائه إلا الخسران في الدنيا والآخرة. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره ظلم وضلال وباطل. وقد كان المصنف رحمه الله عقد قبل هذه الترجمة ترجمة صدرها بقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأراد بتلك الترجمة إبطال الشرك ببيان أن أفضل الناس وأفضل العباد ومهما على في قدره ومكانته وفضله لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا في الترجمة الماضية أورد جملة من الدلائل في السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن العبادة حق لله وأن الأمر كله لله وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء وأن الأمر كله لله جل وعلا، هداية الناس وفلاحهم ونجاتهم من النار ودخولهم من الجنة أمر ذلك كله بيد الله عز وجل لا يطلب إلا منه، والأنبياء دعاة إلى دين الله عز وجل، دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، فهم عباد لله، عباد لله عز وجل بعثوا بالرسالة والدعوة إلى التوحيد. والعبد لا يعبد بل يطاع، والعبد لا يعبد والرسول يطاع ويتبع، ومهمة الرسول البلاغ، وأما الأمر فهو كله لله عز وجل، الحكم والتشريع والأمر والنهي، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كذلك الأمر الكوني هو لله سبحانه وتعالى، هداية العباد، صلاحهم، دخولهم الجنة، دخول النار، كل هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس بيد أحد كائنا من كان شيء من ذلك. فالترجمة السابقة بين فيها بطلان التعلق بالصالحين من البشر، وأعطى على ذلك مثالا بذكر سيد البشر عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وأن العبادة ليس له منها شيء، العبادة كلها لله، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله عز وجل. وفي هذه الترجمة التي صدرها بقوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أراد أيضا أن يقرر ما سبق من بيان لبطلان الشرك وفساده ببيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء وأنداد مع الله عز وجل. ومن المعلوم أن الملائكة من أعظم المخلوقات قوة وكبرا في الجسم وشدة وقدرة، من أعظم المخلوقات في هذا الأمر، أجسام كبيرة وضخمة وقوة عظيمة منحها الله سبحانه وتعالى للملائكة، وأيضا هم عباد مكرمون ولا يسبقون الله جل وعلا بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صلاح وقوة وزكاء ولزوم لذكر الله عز وجل وطاعة مستديمة لأوامره بدون عصيان، وقوة في الأجسام وقدرة، ومع ذلك لا يستحقون شيء من العبادة، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وإذا كانت عبادتهم باطلة مع الصلاح الذي هم عليه والقوة التي هم عليها والقدرة التي هم عليها، فإن عبادة غيرهم أيضا باطلة من باب أولى. فهذه الترجمة ساقها المصنف لتقرير بطلان الشرك وفساد التعلق بغير الله تبارك وتعالى بذكر ما يتعلق في هذا الباب بالملائكة. وقد كان المشركون اتخذوا الملائكة أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، من جملة ما اتخذوه من الأنداد، فاتخذوا الملائكة أندادا لله كما أنهم اتخذوا بعض الصالحين وبعض الأحجار وبعض الأشجار مثل العزة اتخذوها أندادا مع الله سبحانه وتعالى، يسألونها ويستغيثون بها ويطلبون منها ويلتجئون إليها. والله جل وعلا بين بطلان هذا الاتخاذ للأنداد في آي كثيرة من القرآن، سواء فيما يتعلق بالملائكة خاصة أو فيما يتعلق بعموم أنواع المتخذين أندادا مع الله سبحانه وتعالى. والند باطل أيا كان، اتخاذ الند باطل أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا من الأولياء، اتخاذ الأنداد باطل. والقرآن الكريم فيما يتعلق بالملائكة واتخاذ المشركين لهم أندادا جاء بيان بطلان ذلك فيه في مواضع كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم يحشرهم جميعا أن يحشر العابدين والمعبودين في أرض المحشر يوم القيامة، ثم يقول للملائكة وقد اتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى، يقول للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم، ومن يعبدهم يسمع هذا السؤال في أرض المحشر، فيقول الله عز وجل للملائكة على وجه التقريع والتوبيخ لمن عبدهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي اتخذوكم أندادا لي وشركاء معي في العبادة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقول الملائكة سبحانك، أي ننزهك ونبرئك من ذلك. فالتنزيه التبرئة والتقديس، أنزه الله أبرئ الله عز وجل. قالوا سبحانك أي ننزهك يا الله عن ذلك. فاتخاذ الشركاء باطل وضلال، وهذا أمر لا نقره ولا نرضاه. سبحانك أي ننزهك، أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا، نتولاك ونقبل عليك ونطيع أمرك ولا نعصيك. وأعظم العصيان لله سبحانه وتعالى الشرك واتخاذ الشركاء، فيتبرؤون من ذلك وينزهون الله عز وجل عن ذلك. ثم يبين الملائكة حقيقة أمر هؤلاء الذين اتخذوا الملائكة أو الصالحين أو غيرهم أندادا، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن أي الشياطين، لأنهم أطاعوا الشياطين في دعوتهم لهم بعبادة الملائكة. الشياطين هم الذين دعوهم إلى عبادة الملائكة، فلما أطاعوا الشياطين عبدوا الشياطين لأنهم أطاعوهم في ما يدعون إليه من الشرك بالله. والشيطان أعظم ما يدعو الإنسان إليه هو الشرك بالله، ولهذا جاء في الدعاء الماثور الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في قوله في الصباح والمساء وعند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم؟ ما معنى قولك في الصباح والمساء وعند النوم في هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم، ما معنى قولك أعوذ من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك بالله؟ لأن هذا أعظم ما يدعو إليه الشيطان، أعظم ما يدعو إليه الشيطان وأخطر ما يدعو إليه الشيطان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، والشرك هو الحبالة والمصيدة والفخ الذي يضع الشيطان للناس لاصطيادهم وإيقاعهم في الباطل. قالوا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، لأن عبادة من عبد الملائكة من دون الله هذا بأمر الجن، أمر الشياطين، وكذلك من عبد الأولياء والأنبياء والصالحين هذا كله بأمر الشيطان ودعوة الشيطان، الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان الرجيم، ولهذا هم عباد للشيطان على ما قال الملائكة هنا، هم عباد للشيطان. قالوا سبحانك أنت وليهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأننا نحن لم نأمرهم بذلك ولا نرضى بذلك ولا نقبل ذلك، وكذلك الأنبياء لا يقبلون ذلك ولا يرضون، بل أنكروه وجاءوا بالحجج والبراهين والدلائل الكثيرة على إنكاره وإبطاله. فإذا من فعل ذلك واتخذ الملائكة أندادا واتخذ الأنبياء أندادا واتخذ الأولياء أندادا هو في الحقيقة عبد للشيطان، هو في الحقيقة عبد للشيطان، لأن الذي دعاه إلى ذلك هو الشيطان. وهذا هو معنى قول الملائكة هنا سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن، أي يعبدون الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، أي مطيعون، منقادون، ممتثلون، مصدقون بما يدعونهم إليه من الضلال والشرك والباطل، أكثرهم بهم مؤمنون، أي بالجن والشياطين. وهنا يدرك المسلم من خلال هذا السياق العظيم المبارك المدخل الذي ينفذ الشرك منه إلى الناس، وهو تزيين الشيطان، تزيين الشيطان ودعوته وأساليبه وحيله لإيقاع الإنسان في الباطل والضلال. وسيأتي معنا في حديث في هذه الترجمة استراق الشياطين للسمع، وكيف أنهم بهذا الاستراق وهذا وهذه الطريقة يصلون إلى إغواء الكثير والكثير وإبعادهم عن سواء السبيل. وكذلك مما جاء في القرآن فيما يتعلق بإبطال عبادة الملائكة من دون الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي المشركون، المشركون يقولون هذه المقالة، يقولون اتخذ الرحمن ولدا، ويقولون الملائكة بنات الله، ويعبدون الملائكة مع الله جل وعلا ويتخذونهم شركاء لله. فالله عز وجل يقول في إبطال هذه المقالة الآثمة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. لاحظونا قوله عز وجل سبحانه نظيره ما جاء في قول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا المسلم عندما يسمع الشرك أو يبلغه أو نحو ذلك فإنه يسبح الله، يجب على المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الشرك، وكل ما يسمع في حق الله جل وعلا مما لا يليق بالله ولا يليق أن ينسب إلى الله تسبح الله، تنزه الله، تقول سبحانك. وكلمة سبحان الله هذه كلمة حبيبة إلى الله عز وجل يحبها، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله جل وعلا يحب منا أن نسبحه، ولا سيما عندما ينسب إليه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فثمة يتأكد التسبيح ويتأكد التنزيه ويتأكد التبرئة للرب العظيم من ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا على وجه الافتراض والتنزل، لو أن واحدا من الملائكة قال إنه إله من دون الله، وهذا لا يقوله أحد منهم لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول ولا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يقولون ذلك، لكن هذا افتراض للبيان والإيضاح. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه أي من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أفظع الظلم وأشنعه. ثم هؤلاء الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله عباد مكرمون، عباد مكرمون. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة الذين قال المشركون في حقهم إنهم أولاد الله واتخذوهم أندادا مع الله، من هم في حقيقة أمرهم؟ وما هي حليتهم وما صفتهم وما حقيقتهم؟ يقول الله عباد مكرمون، عباد مكرمون. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة للرب ليست للعبد، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل وشرفهم وفضلهم وأعلى قدرهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهذا من كمال أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الله وصلاح واستقامة وطاعة وامتثال لأوامر الله وبعد عن العصيان، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي كل ما يأمرهم به ربهم يعملون به، كما في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون. ومع ذلك كله علم الله سبحانه وتعالى محيط بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقضية الشفاعة التي اتخذها المشركون مبررا لهم للشرك واتخاذ الأنداد أبطلها الله سبحانه وتعالى، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم، ليس أحد من هؤلاء يملك شفاعة ابتدائية عند الله، بل لا بد للشفاعة من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولهذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا بد من إخلاص وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يرضى الله عن المشفوع له. أما المشرك لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي أن الملائكة وكذلك غيرهم لا يملكون شفاعة عند الله إلا بإذن الله لهم وبرضاه عمن يشفعون له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أي الملائكة من خشيته مشفقون، أي من خشية الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في الآية التي في الترجمة خشية الملائكة لله وخوفهم العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولما يتكلم الله بالوحي كيف أن الملائكة تفزع وتخر صعقة على ما سيأتي بيانه. قال وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم أي من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والملائكة لا يقولون ذلك، لكن على الافتراض والتنزل للبيان والإيضاح، لو أن واحدا من الملائكة قال ذلك الجزاء جهنم، كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي كذلك نجزي كل مشرك وكل متخذ للأنداد وكل داع إلى الشرك بالله، هذا مآله وهذا مصيره، أن يجزيه الله جل وعلا جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. هنا والحديث عن الملائكة وإبطال عبادتهم من دون الله واتخاذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نقف وقفة نتأمل فيها من خلال الأدلة قوة الملائكة، قوة الملائكة وكبر أجسام الملائكة، وكذلك طاعة الملائكة وصلاحهم وامتثالهم لأوامر الله جل وعلا. نتأمل في كثرة الملائكة وكثرة أعداد الملائكة، نتأمل في هذا الأمر قوة وكثرة وأعداد وقدرة وصلاح هذا الجند العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. جاء فيما يتعلق بعدد الملائكة قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، يقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء قال ورفع إلي البيت المعمور، قلت ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ومن دخل لا يعود. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فكثرة الملائكة هي كثرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. جهنم يؤتى بها كما في صحيح مسلم، يؤتى بها يوم القيامة تجر إلى أرض المحشر ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا قيل كم عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر، حمان الله وحماكم ووقانا ووقاكم، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين وكل إليهم جر جهنم إلى أرض المحشر، أعداد مهيلة جدا. أجسام الملائكة لو تتأمل في النصوص يقول عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل وقد سد الأفق، سد الأفق يعني بضخامة جسمه وله 600 جناح. تأمل هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه العظمة في الأجسام. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، لأن العرش له حملة من الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. وحتى تفهم الأمر، شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى أنه لو طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، وأنت الطير ما يكفيه المكان أن يقف فيه، يا لا يكفي المكان أن يقف الطير هنا لضيق المسافة، والمسافة بالنسبة للملك كما جاء في الحديث قال تخفق فيه الطير 700 سنة. هذه الملائكة الضخمة الكبيرة الأجسام القوية هل تستحق من العبادة ولو مقدار ذرة؟ حتى هذا الملك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، أجسام قوية، قدرة كبيرة، صلاح، استقامة، لا يعصون الله ما أمرهم، هل يستحقون من العبادة مقدار ذرة؟ هل يصح أن يتوجه الإنسان في دعائه لأحد الملائكة يقول يا جبريل أو يا ميكائيل أو يا إسرافيل أو يا حملة العرش أو نحو ذلك، أنقذوني، أدركوني، أسعدوني، أرزقوني، أعطوني، أيصح ذلك؟ هذا ضلال وباطل، هذا هو الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل الأنبياء وأرسل الرسل بإبطاله، وجاءت الدلائل والبراهين في الكتاب والسنة على فساده وضلاله، ومر معنا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، ما يرضون ذلك ولا يقرون بذلك، ومن دعاهم لا يستفيد من دعائهم شيئا، بل إنه يبوء بالخسران العظيم، خسران المشركين بالله سبحانه وتعالى. فالملائكة لا تستحق شيئا من ذلك. ثم الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ماذا شأنها مع الله؟ وهذا وجه عظيم ودقيق ومهم في إبطال الشرك، وهو المستفاد من الترجمة التي ساقها المصنف رحمه الله. الملائكة مع هذه العظمة في الأجسام والقوة والقدرة ما هو شأنهم مع الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ الآية. قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا أردت أن تعرف شأن هذه الملائكة الكبيرة الأجسام القوية القدرة بتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا أردت أن تعرف شأنهم مع الله اقرأ هذه الآية واقرأ الأحاديث الآتية المفسرة للآية. هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الأقوياء كبار الأجسام إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر صعقت الملائكة، خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تخر الملائكة صعقة خاضعة لله جل وعلا إذا تكلم بالوحي، ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم يبلغه الله عز وجل ما يبلغه من الوحي، ثم ينزل بالوحي، لا يمر على ملائكة إلا ويسألونه ماذا قال ربكم، ما سمعوا، خروا صاعقين لما تكلم الله بالوحي، خرت الملائكة صاعقة. هذا شأنها مع الله، مع هذه الضخامة وهذا الكبر وهذه القوة وهذه القدرة، شأنها مع الله أنها ذليلة فقيرة خاضعة منكسرة تصعق إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فهذا شأن الملائكة، هذا شأن الملائكة. فهل يلتجأ إليهم أو يلتجأ إلى من هم يخضعون له ويذلون له وينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى؟ قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم. الفزع الذي حصل لقلوبهم ما سببه؟ ما سبب الفزع الذي حصل لقلوبهم؟ هو تكلم الله بالأمر، ما أن يتكلم سبحانه وتعالى بالأمر إلا وتصعق الملائكة، تخر الملائكة صعقة خضعانا لقوله كما سيأتي في الحديث، ثم تفيق ويزول الفزع عن قلوبهم وهم من خشيته مشفقون كما مر معنا، فيزول الفزع عن قلوبهم ويسألون جبريل ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله الحق، أي قال كذا وكذا من الحق. قال وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير أي الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا وجه آخر في هذه الخاتمة للآية في بطلان الشرك، وهو العلي الكبير أي الذي له العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. وهو العلي الكبير، والكبير الذي لا شيء أكبر منه. هذه الملائكة وهذا العرش العظيم ليست شيء أمام كبر الرب العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ثم قال له: يا عدي ما يفرك، أي من الإسلام، أيفرك أن يقال أكبر الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ قال: وهل شيء أكبر من الله؟ فمعنى قولنا الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. فالله عز وجل هو العلي الكبير، والعبادة حق للعلي الكبير دون سواه. العبادة حق للعلي الكبير دون سواه، كما في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أي العبادة حق للعلي الكبير وهو الله لا سواه. آية الكرسي التي سيقت لتقرير التوحيد وإبطال الشرك ختمت بقوله: وهو العلي العظيم. فالعبادة للعلي العظيم دون سواه، لا يستحق أحد مهما كان العبادة، العبادة للعلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم من تمام فهمك لهذه الآية لابد أن تربطها بالآية التي قبلها لأنها على صلة بها، وهي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم متعلق بقوله الذين زعمتم من دونه. لماذا؟ لأن الملائكة ممن اتخذوا شركاء مع الله، زعم المشركون ذلك واتخذوهم أندادا مع الله. فالسياق كله لإبطال الشرك، بدءا من قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى قوله وهو العلي الكبير، هذا كله في إبطال الشرك. إذن من إبطال الشرك قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركاء مع الله وشركاء لله في العبادة، حقيقة أمرهم أن الله إذا تكلم بالوحي خرت صاعقة، فزعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى، فهذا شأن مع الله، فكيف يتخذون أندادا معه سبحانه وتعالى؟ فالسياق كله في إبطال الشرك إلى قوله وهو العلي الكبير. كنت ذكرت لكم في درس ماضي أن هذه الآية الكريمة كما قال أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بحيث إنها لم تبقي لمشرك متعلق، وجاء هذا الإبطال بتدريج حسب ما يتعلق به هؤلاء أو يمكن أن يتعلق به هؤلاء في اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والآية ستأتي عند المصنف رحمه الله في باب الشفاعة. ذكرت أن هذه الآية تدرجت في إبطال الشرك من وجوه فلم تبقي لمشرك متعلق، وقلت في ذلك الوقت أن من يتعلق أو من يدعى من دون الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدعى إذا توفر فيه أحد أمور أربعة، والآية جاءت بنفيها واحدا تلو الآخر، فلم يبقى لمشرك متعلق. وأحب أن أسمع فهذه الأمور الأربعة على وجه الاستذكار من أحد الإخوة تذكرها؟ تفضل. الأمر الأول أن يكون مالكا، الأول أن يكون من يدعى مالكا ملكا استقلاليا، فجاء في الآية إبطال ذلك أولا، فماذا قال؟ لا يملكون في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا أن يكون شريكا للمالك في شيء من الملك، فماذا قال الله في إبطال هذا؟ وما لهم فيهما من شرك. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، أمر ثالث أن يكون ماذا؟ ظهيرا للمالك أي معينا له، فأبطل الله ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي المتخذين أنداد من ظهير أي من معين، لا مالك ولا شريك للمالك ولا معين للمالك. يبقى أمر الرابع وهو أن يملك الشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، فأبطل الله ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم لما أتم هذا البطلان للشرك ذكر مثالا يتعلق بالملائكة في إبطال التعلق بهم من دون الله، فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي معنا من الأحاديث ما تبين هذه الآية وتوضح دلالتها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، أي إذا تكلم بالأمر جل وعلا، خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا أي خاضعة، وفي لفظ أو في رواية خضعانا لقوله أي خاضعين لقوله سبحانه وتعالى. فإذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. وهذا هو الشاهد من الآية، أن الملائكة الذين اتخذوا من قبل المشركين أندادا مع الله، هذا شأنهم مع الله، شأنهم الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يملكون لا حولا ولا قوة، فالأمر لله وبيد الله جل وعلا. خرت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم.
وعن النواس
أكمل خضعانا لقوله،
كأنه سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك،
كأنهم سلسلة من صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يبلغهم ذلك، هذا الصوت الذي كأنه سلسلة على صفوان. والملائكة عندما تخر صعقة لا تسمع الوحي، ويكون أول من يفيق منهم هو جبريل، فيبلغه الله سبحانه وتعالى ويسمع من الله الوحي والأمر ثم ينزل به، فتبدأ الملائكة تسأله ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا. فإذا أول من يسمع جبريل عليه السلام، ثم ينزل به إلى السماء العليا السابعة العليا، ثم التي دونها ثم التي دونها وهكذا. فكل ملائكة السماء يمر بهم يسألونه ماذا قال ربكم، حتى ينتشر الخبر في السماوات بين الملائكة. أما هم عند كلامه سبحانه وتعالى بالوحي يخضعون ويخرون صاعقين ولا يسمعون، وإنما يبلغهم جبريل عندما ينزل بماذا قال الله جل وعلا.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير.
حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم، أي أنهم يسألون جبريل ماذا قال الله، فيقول لهم جبريل قال الله كذا وكذا، أي من الحق. نعم.
فيسمعها مسترق السمع.
فيسمعها مسترق السمع أي من الجن، والجن يسترقون السمع بحيث أنه يصعد بعضهم على بعض ويرقى بعضهم على بعض ويستمعون الحديث الذي بين الملائكة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به. اقرأ.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يقول سفيان ابن عيينة، فحرف أي سفيان حرف يده وبددها، يعني بهذه الطريقة بعضهم يرقى فوق بعض، يصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا قريبا من سماع الكلام الذي يدور بين الملائكة في حديثهم مع بعضهم فيما قال الله، فيسترقون الكلمة. نعم.
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
حرفها من أمالها كذا وبدد بين أصابعه فرق، يعني قال لهم أن الشياطين ترقى هكذا، يعني بهذه الطريقة يرقى بعضهم فوق بعض، فحرف يده وبدد أصابعه أي فرق بين أصابعه.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته.
فيسمع الكلمة أي الواحد من هؤلاء الذي هو أعلى شخص فيهم، يسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته، ومن تحته يلقيها إلى من تحته والآخر، حتى تصل إلى الكاهن. نعم.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
الآن يعني لو تأملنا في هذا الأمر، لو تأملنا في هذا الأمر الذي يفعل هؤلاء الشياطين مرات وكرات من أجل استراق كلمة واحدة، هذا الذي يفعلونه يعتبر منهم هم مخاطرة عظيمة أو ليست مخاطرة؟ هم هؤلاء الآن الذين يفعلون هذه الطريقة، يصعد بعضهم فوق بعض ويعرفون أن فيه شهاب ثاقب محرق يهلكهم، هذه مخاطرة عظيمة جدا، مخاطرة عظيمة وتعرض لهلاك وموت محقق وشهاب ثاقب محرق جدا، وهو في هذه المخاطرة يصعد بعضهم فوق بعض مسافة عالية جدا مخاطرين من أجل أن يأخذ كلمة واحدة. هذه المخاطرة العظيمة الهدف منها ماذا يا إخوان؟ ينبغي أن ننتبه، الهدف من هذه المخاطرة ما هي؟ أن يضل هذا وهذا والثاني والثالث، كل المخاطرة هذه من أجل إضلال الناس، يخاطرون بأرواحهم وأنفسهم وأجسامهم ويضحون بأشياء كثيرة في سبيل أن يأخذ كلمة واحدة من أجل أن يضل الخلق، وهو يدرك أن المخاطرة هذه تثمر إضلالا كبيرا جدا، تثمر إضلالا كثيرا، ولهذا يتحملون هذه المخاطرة، مخاطرة في سبيل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يخاطرون في سبيل الصد عن سبيل الله. ونحن لا نبذل من وقتنا القليل في سبيل النفع لدين الله، ونحن نعرف أن ما نحن عليه هو الحق والهدى، ومع ذلك نقصر في البيان وإيصاله للناس. فانظر هذا الجلد والتضحية والجهد والبذل والتعرض للمخاطر في سبيل نشر الباطل، وانظر إلى ضعف صاحب الحق في بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. نعم.
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها،
مع هذه المخاطرة ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني هو يعرف في قرارة نفسه أنه سيصعد، ربما ما يأخذ ولا كلمة، قد يدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة، وقد يأخذ كلمة واحد ومع ذلك يخاطر هذه المخاطرة. نعم.
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة.
أيوة، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيأتي بحق واحد وخبر صادق واحد استرقه، ويمزج معه 100 كذبة، 100 فرية يخلطها مع هذا الأمر ويلقيه للكاهن، والكاهن يلقي هذا الخبر الصادق على الناس، مثل أن يقول سيكون كذا أو يحصل كذا أو أشياء من التي هي من أمر الله عز وجل التي تناقلتها الملائكة في السماء، فيخبر بها الكاهن ويخلط معها 100 كذبة. إما أن يخلط الكاهن معها 100 كذبة، أو أن الشياطين يأتون له بالخبر الصادق مخلوطا معه 100 كذبة، ثم تنشر هذه بين الناس. لاحظ الآن، خبر واحد صادق ومعه 100 كذبة، فما هو شأن الناس في التلقي عن الكهان؟ هل يلتفتون إلى 100 كذبة أو يلتفتون إلى الخبر الصادق لمرة واحدة؟ كثير من الناس إلى ماذا يلتفتون؟ إلى 100 كذبة أو لخبر صادق مرة واحدة؟ اقرأ الحديث.
فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا،
نكمل.
فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
لاحظ الآن واقع الناس وحالهم المؤسفة في الأخذ عن الكهان والتلقي عن الكهان. الكاهن عنده خبر صادق واحد ومعه 100 كذبة، ما حال الناس معه؟ يقول الناس دائما وباستمرار يكررون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، وفعلا كان خبرا صادقا، فيلتفتون إلى ذلك الخبر الواحد الصادق، ومئات الكذبات لا يلتفتون إليها. فهذا حال الناس مع خبر الكهان، يصدقونه في خبر واحد هو كاذب فيه، يصدقونه في خبر واحد هو صدق لأنه مسترق، ويكذبونه في ويصدقونه في مئات الكذبات التي يلقيها. أين عقول هؤلاء لو كانوا يتبصرون رجل ديدنه الكذب ويحفظ عنه مئات الكذبات، ومع ذلك يصدقونه لكونه مرة واحدة أو مرتين أتى بخبر صادق؟ هنا ينتبه المسلم، هنا ينتبه المسلم، وألا يقع في مكيدة الشيطان، ولا يقع في حبالة الشيطان ومصيدته. هذه المصيدة التي يصطاد بها الشيطان جهال الناس وضعفاء العقول، دائما ينمي في أذهانهم وعقولهم وأفكارهم الخبر الواحد الصادق الذي أخذ عن أو تلقي عن الكاهن، وينسيهم مئات الكذبات. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث هو بيان حال الملائكة، بيان حال الملائكة، وأن الملائكة شأنها مع الله الخضوع والذل والانكسار، فهم عباد لله لا يستحقون من العبادة أي شيء. فالسياق واضح الدلالة في بيان بطلان اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله. وإذا بطلت بهذا السياق إذا بطل بهذا السياق اتخاذ الملائكة شركاء من دون الله، فمن دونهم من الأولياء والصالحين وغيرهم عبادتهم باطلة من باب أولى وأحرى. كما أن الحديث فيه فائدة أخرى من جهة بيان كيف أن الناس يصلون في الضلال إلى عبادة الملائكة أو غيرهم، وأن ذلك إنما يكون من سبيل أو عن طريق الشياطين، كما مر معنا في الآية ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. يعني هذا أمر لا نرضاه ولا نقره ولا نقبله ولا دعينا إليه ولا دعوناهم إليه، سبحانك أنت ولينا من دونهم. كيف كان ووقع هذا الأمر؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نفقت عليهم حيل الجن ومكائد الجن ومصائد الجن حتى وقعوا في هذا الضلال. وبالمناسبة الشيطان حمانا الله وإياكم منه وأعادنا وأعادكم من شره، مهمته هي هذه، صرف الناس عن العبادة وصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم إذا أصبح بث جنوده ويضع عنده تاج وينادي في جنوده من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج يوميا، وهذا ثبت في الحديث الصحيح، يقول من يضل اليوم مسلما وألبسه التاج، فينطلقون كل واحد منهم يريد التاج ويريد أن يقربه إبليس إليه، يضع عرشه على البحر ويضع التاج عنده ويناديهم يقول من يضل اليوم مسلما فألبسه التاج. إذن فيه منافسة وفيه جهود، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يلبس التاج في سبيل أن يضل مسلما. فيأتيه أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق زوجته، لم أزل به حتى طلق زوجته، فيقول له إبليس يوشك أن يراجعها، نبي واحدة أكبر من هذه، يوشك أن يراجعها. فيأتيه الثاني ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما، نريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت، فيقول أنت أنت. ويأتيه الثالث ويقول لم أزل به حتى قتل مسلما، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. جنود مرسلة. يقول مجاهد ما ذهبت رفقة للحج إلا وجند الشيطان معهم مثل عددهم، يعني كل رحلة برحلة، رحلة من الحجاج معها رحلة من الشياطين للإغواء. لهذا الشيطان يتربص بالإنسان من كل جانب. وشاهد قول مجاهد الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، وشاهد ذلك القرآن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا يحتاج الإنسان أن يحذر غاية الحذر من مكائد الشيطان وحيله. وقد كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما كبير النفع والفائدة أسماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبين في هذا الكتاب ما هي الطرق التي يدخل فيها الشيطان على الإنسان، وبدأ في هذا الكتاب أول ما بدأ في المصائد التي يدخل الشيطان الناس من خلالها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل،
فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث النواس، وهو في معنى ما سبق، وفيه بيان لدلالة الآية، دلالة قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالحديث فيه بيان أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي، فالسماوات مع ضخامتها وكبرها إذا تكلم الله بالوحي أخذتها رعدة أو رجفة، وهذه الرجفة والرعدة هي خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله جل وعلا. ثم إن أهل السماوات أي الملائكة يصعقون، ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيسمع من الله الوحي وينزل به، ثم لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. ولا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها: ماذا قال الله؟ فيقول: قال كذا وكذا، أي من الوحي. والشاهد منه هو ما سبق، بيان ضعف الملائكة أمام الله، وخضعانها بين يديه، وذلها له، وانكسارها بين يديه، وخوفها منه، وشفقتها مشفقة من الله سبحانه وتعالى. فهذه حال الملائكة، ومن كانت هذه حاله لا يستحق من العبادة شيئا. العبادة حق لله، العبادة حق لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله أي لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله عز وجل. فالعبادة حق لله، لا يستحقها لا ملك مقرب كما هو واضح في هذه الترجمة، ولا نبي مرسل كما هو واضح في الترجمة التي قبلها، فضلا عن غيرهما. وتأمل هنا في الترجمة السابقة بطلان عبادة الأنبياء من دون الله، ببيان بطلان عبادة أشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله. فإذا كانت عبادة الملائكة والملائكة المكرمون، الملائكة، وإذا كانت عبادة الملائكة المكرمين وعبادة الأنبياء المقربين باطلة، فإن عبادة غيرهم من دون الله أشد بطلانا. وهذا الذي قصده المصنف، قصد بيانه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فهما ترجمتان نافعتان جدا في إبطال الشرك وبيان فساده.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية،
الأولى تفسير الآية أي تفسير قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد ساق المصنف رحمه الله أحاديث من السنة مفسرة للآية.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك في بقية، نعم،
ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قال، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب،
وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع شجرة الشرك أو عروق الشرك من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والملائكة أهل صلاح بلا عصيان، أهل صلاح بلا عصيان وملازمة لطاعة الله جل وعلا واستدامة، فهل صلاحهم مخول لعبادتهم؟ هل صلاح الملائكة مخول لعبادتهم؟ الملائكة صلاح بدون عصيان، صلاح مستمر واستقامة دائمة وطاعة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم دائما على الطاعة وعلى الامتثال. فهل هذا الصلاح الذي عليه الملائكة مخولا لعبادتهم من دون الله؟ إذن هذا وجه أيضا يقطع الشرك بالتعلق بالصالحين. الملائكة صلاح دائم بدون أي معصية، لا يوجد عندهم معاصي مطلقا، لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يستحقون من العبادة شيء. إذن هذا من البراهين التي تدل على فساد التعلق بالصالحين وعبادتهم أو صرف العبادة لهم من دون الله.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن جبريل كما في حديث النواس يسأله الملائكة ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، أي من الوحي الحق. نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سبب سؤالهم عن ذلك، أي سبب سؤال الملائكة جبريل عن ذلك، ما هو السبب؟ أنهم صعقوا، ما لما تكلم الله صعقت الملائكة خضعانا لقوله، السبب أنهم صعقوا، وهذا يدل على ضعف الملائكة أمام الله جل وعلا. هذه القوة العظيمة ضعيفة غاية الضعف، دليلة منتهى الذل بين يدي الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى.
الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا.
أن جبريل يجيبهم بعد ذلك، يعني بعد سؤالهم، بقوله قال كذا وكذا، أي قال كذا وكذا من الوحي، وهو يجيبهم ويخبرهم بشيء لم يسمعوه، لو كانوا سمعوه ما احتاجوا إلى أن يسألوا جبريل.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل.
ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل هو الموكول بالوحي وهو أفضل الملائكة، فهو الذي أول من يرفع رأسه ويسمع من الله عز وجل وحيه وأمره، ثم ينزل به ويسألونه بعد إذن الملائكة فيقول لهم قال الله كذا وكذا.
السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
أنه يقول لأهل السماوات كلهم، وهذا فيه أن الكل لا يسمع، الكل يصعق، جميع الملائكة في السماوات كلهم يصعقون، ولهذا يحتاجون إلى السؤال، لا ينزل إلى السماء إلا ويسأله أهلها ماذا قال الله.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم.
أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، فالملائكة كلهم عمار السماوات، إذا تكلم الله بالوحي الكل يصعق، الكل يصعق، وهذا هو يعني هذا الموضع هو البرهان، أو هذا الموضع هو من أعظم ما يكون برهانا على بطلان التعلق بهم واتخاذهم شركاء مع الله، فهذه حالهم مع الله، إذا تكلم الله بالوحي خروا صاعقين كلهم، جميع الملائكة الذين في السماوات يخرون صاعقين إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله،
ولتقرير أيضا الاستدلال، من أراد أن يسأل أو يتوكل أو يلتجئ أو نحو ذلك من العبادات، هل يلتجئ إلى من يصعق، إلى من يصيبه الغشي، إلى من هو ذليل خاضع لا يملك شيئا ولا بيده حول ولا قوة، أو يلتجئ إلى الله جل وعلا؟ يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي توكل عليه وحده لا على غيره، لا على الملائكة ولا على الأنبياء ولا على الأولياء ولا على غيرهم، التوكل والاعتماد والالتجاء والسؤال والاستغاثة والطلب، كل ذلك لا يلجأ فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله.
ارتجاف السماوات، وهذا أخذ من قوله أخذت السماوات رجفة أو رعدة، شك الراوي. وهذا الارتجاف خوف من السماوات، خوف من الله عز وجل. نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله.
أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لأنه هو الموكول إليه بذلك، لأن الملائكة لهم مهام ولهم وظائف، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بقبض الأرواح، ومنهم الموكول بالنفخ في الصور، ومنهم الموكول بكتابة الأعمال إلى غير ذلك، لهم وظائف. فجبريل هو الذي وكل إليه أمر الوحي. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
الفائدة الحادية عشرة من هذا الباب ذكر استراق الشياطين بقصد إضلال الناس، وأن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء ليسترقوا كلمة مما يتكلم به الملائكة، مما سمعوه من جبريل، فيسترق كلمة واحدة قد يسترقها وقد لا يسترقها، فذكر استراق السمع من الشياطين. والقصد من هذا الاستراق إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا.
صفة ركوب بعضهم بعضا مرت معنا في الحديث أنه يرقى بعضهم فوق بعض، وسفيان ابن عيينة حرف يده وبددها، قال يرقى بعضهم فوق بعض، يعني بهذه الطريقة يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء. نعم.
الثالثة عشرة إرسال الشهاب.
وهذا الرقو والصعود، أعيد وأقول هذه والله مخاطرة عجيبة جدا، ولا يريدون من هذه المخاطرة المهلكة المحرقة التي يذهب بها أرواح من هؤلاء، قد تكون أرواح كثيرة تذهب ويدركون ذلك ومع ذلك يخاطرون في سبيل كلمة واحدة تمزج مع كلمات ثم يضل أكثر الناس عن سواء السبيل، فلا يبالون بما يحصل من أخطار وأضرار في سبيل النتيجة التي يطلبونها، وهي الإضلال والصد عن سبيل الله.
الرابع عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
أيوة، مع ذلك يخاطرون، يعني هذه المخاطرة قد لا يحصلون ولا كلمة، ما يحصلون شيئا، بل تذهب أرواح كثيرة منهم بأن يدركهم الشهاب المحرق ويرجعون بدون شيء، ومع ذلك يخاطرون، وقد يأخذون كلمة واحدة ومع ذلك هم ماضون على هذه المخاطرة. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، أي بسبب الكلمة الواحدة التي استرقت له وجاء الشياطين إليه بها، فكون الكاهن يصدق بعض الأحيان هذا ليس دليل على ماذا؟ على تصديق أخباره، ليس هذا مقياسا لتصديق أخباره، رجل يصدق مرة واحدة ويكذب مئة أو ألف أو آلاف، الأصل فيها الكذب، الأصل فيها لا يقبل خبره، ومع ذلك الشيطان يحرك في قلوب الناس قبول قول الكاهن ويذكرهم دائما بالخبر الواحد الذي كان قد صدق فيه.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
كونه أي الكاهن يكذب معها مئة كذبة، يخلط بها مئة كذبة حتى يكون الهدف من عمل الكاهن ومن ورائه الشياطين هو نشر الكذب والضلال والباطل، هذا هدفهم، ولهذا يخلطون هذا الكذب مع الصدق مرة واحدة. هنا أيضا تأخذ فائدة مهمة جدا حتى تسلم ولا تضل، أن دعاة الضلال لا بد أن يمزج بضلاله ماذا؟ لا بد أن يمزج بضلاله شيء من الحق، يلبس الحق بالباطل، لا بد. يعني ما يوجد إنسان مضل يأتي للناس ويقول الذي عندي ضلال خذه. سمعتم بأحد بهذه الطريقة؟ أو واحد يقول أنا بضاعتي كلها بدع خذوا عني، ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول أن بضاعتي كلها شركيات خذوا عني، ما أحد يقول هذا. لابد أن يأتي بشيء من الحق ويلبس الباطل شيئا من لباس الحق ويزينه للناس حتى يدخل عليهم. الشرك كيف يدخل على الناس إلا بتزيين أهل الباطل؟ يقولون لهم هذا هو تعظيم الصالحين، وهذا هو محبة الأنبياء، وهذا هو معرفة قدر الأنبياء، من الذي كذا ومن الذي كذا، فيدخلون على الناس الشرك باسم محبة الصالحين أو تعظيم الصالحين أو معرفة أقدار الصالحين أو نحو ذلك، فيلبس الحق بالباطل أو يؤتى ببعض الحق ممزوجا ببعض الباطل حتى يدخل على الناس الضلال والباطل.
السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
وجود شيء من الحق والصدق فيما يخبر به الكاهن أو ما يخبر به المضل هو السبب عند كثير من الجهال والعوام وقليل الفهم، هو السبب أن ينتشر فيهم الباطل، أن تلك المرة الواحدة التي صدق فيها تكون متكئا لهم لتصديق كل أكاذيبه وجميع أباطيله.
الثامنة عشرة، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل وانصرافها إليه عند أدنى أمر وعند أدنى سبب. فلاحظ كثير من الناس يضل وسبب ضلاله صدق الكاهن مرة واحدة، فيتناقلون هذا الأمر ويتداولونه وينسون مئات الكذبات التي صدرت من الكاهن.
التاسعة عشرة، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
كونهم أي الناس يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويتداولونها وينسون الكذب، فيصبح حديثهم، هذا من الشيطان، من الشيطان، يصبح حديثهم عن الكاهن أنه في يوم كذا وكذا قال بكذا وصدق، أما الكذبات الكثيرة التي تصدر عنه هذه ينسونها ويتركونها ولا يتحدثون بها. بينما لو كان الأمر عكسي، بمعنى أنهم يتحدثون عن كذباته وتنسى هذا الصدق مرة واحدة في مئات الكذبات لسلموا منه، لكن الشيطان يعكس فيهم الأمر فينمي فيهم حديثهم عن صدقه مرة واحدة وينسيهم الكذبات الكثيرة الصادرة عنه.
العشرون، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، لأن هذا السياق فيه إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، مثل علو الله في قوله وهو العلي الكبير، ومثل تكلم الله بالوحي، فالذي يتكلم بالوحي هو الله، والكلام كلامه هو سبحانه وتعالى، يتكلم بكلام له حرف وصوت يسمع، يسمعه جبريل من الله جل وعلا، وينزل به جبريل ويسألونه الملائكة ماذا قال الله، ماذا قال الله، فيقول قال الله كذا وكذا، فهذا فيه إثبات الكلام لله خلافا للمتكلمين الذين ينفون عن الله الكلام، إما ينفونه نفيا صريحا أو ينفونه نفيا ملتويا، فيقولون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، والكلام النفسي وكلام قائم بالنفس لا حرف فيه ولا صوت، وهذا يقولون هو الذي ينسب لله. أما الكلام الذي فيه حرف وصوت فهذا لا يضاف إلى الله. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي نفي الكلام عن الله ونفي القول عن الله، فلا يكون القرآن بقولهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن لا تكون كلاما، لأنها حرفين تتكون من حرفين كاف ونون، فما كان من حرف وصوت بزعمهم ليس كلاما لله سبحانه وتعالى. كلام من؟ كلام من هذا؟ بعضهم يقول هذا كلام جبريل، وناس يقولون هذا خلقه الله في شجرة، أو خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك من التأويلات الباطلة العاطلة التي نتيجتها وثمرتها نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا السياق المبارك فيه إثبات الصفات، في إثبات الصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله. وانظر هنا صفة العلو، وتأمل السياق مباركا حتى تدرك فساد وضلال من يعتقد أن الله في كل مكان. اقرأ السياق بكاملة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث أن أول من يفيق من هو؟ جبريل، فيسمع من الله ماذا قال من الوحي، لأن الحديث قال إذا تكلم الله بالوحي، فيسمع جبريل من الله ثم ينزل إلى السماوات، سماء ينزل من السماء العليا التي تليها إلى الدنيا، ينزل سماء ينزل من وين؟ من أين ينزل؟ من العلو، وهو العلي، الله عز وجل في العلو، وهو جبريل يسمع من الله ثم ينزل. ولهذا قال الله في القرآن نزل به، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. نزل به ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الله في العلو، الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما أخبر في كتابه. إذا كان الله في كل مكان كما يقول بعض الضلال، من أين ينزل جبريل؟ وهل هناك نزول إذا كان الله في كل مكان؟ وإذا كان الله في كل مكان هل هناك صعود؟ الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. الرفع اليدين إلى العلو لأن الله في العلو. لو كان كما يقول هؤلاء الله في كل مكان، ما معنى رفع اليدين؟ إذا كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، لماذا يرفع يديه؟ الرفع لأن الله في العلو، ولهذا قال إذا رفع إليه يعني إلى الله يديه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما استشهد الناس وقال لهم ألا هل بلغت، ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم. لو كان الله في كل مكان تكون الإشارة هذه مناسبة؟ قال اللهم يشير إلى العلو وهو العليم، يشير إلى العلو، اللهم اشهد، ثم ينكث أصبعه عليهم يقول ألا هل بلغت، يعني بلغت هؤلاء، ويرفع أصبعه إلى السماء إلى العلو، اللهم اشهد، اللهم ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه ويكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا من يقول إن الله في كل مكان، أين هو أمام هذه الأحاديث وأمام هذه الدلائل؟ ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية، وهي 3600 بيت في بيان عقيدة السلف، في النونية بسط القول في ذكر الأدلة من القرآن والسنة على علو الله، وفي سياق هذا التقرير أقسم بالله قائلا يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، الأدلة على علو الله بالآلاف في الكتاب والسنة، ليست 10 ولا 100 ولا 200، بالآلاف الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ومع ذلك بسبب بعض الشبهات وسبب بعض الأباطيل ترى في الناس من يعتقد هذه العقيدة إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. سبحان الله، أينك من آلاف الآيات وآلاف الأحاديث وعشرات الأدلة الدالة على علو الله على خلقه؟ أما قرأت قول الله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن؟ أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ أما قرأت قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب؟ أما قرأت قول الله تعرج الملائكة والروح إليه؟ أما قرأت قول الله عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين والنزول يكون من علو؟ آيات كثيرة وأدلة شاهدة وناطقة ومبينة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فلماذا يذهب العقل هذا المذهب الفاسد وهذا الفهم الباطل ويدع الأدلة والبراهين الكثيرة الدالة على علو الله؟ إذن هذه فائدة مهمة نبه عليها المصنف، أن في هذه الآيات وهذه الأحاديث إبطالا لطريقة المعطلة، إبطالا لطريقة المعطلة الذين يعطلون الصفات. وأنت إذا أردت لنفسك السلامة في هذا الباب فالزم الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. نعم.
الحادية والعشرون: التصريح أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل.
أن تلك الرجفة أي من السماوات والغشية أي من الملائكة هي خوف من الله جل وعلا، فالكل عباد لله مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق من العبادة ولا قدر ذرة ولا شيء قليل.
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا.
أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من ذلهم وخضوعهم وانكسارهم لله جل وعلا، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فهم عباد والعبد لا يعبد. العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. نعم انتهى.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل قال: أريد أن أوكل غيري في ذبيحة يوم العيد، هل يلزمني الحديث الذي يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا أظافري؟
نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي. فالحديث ينطبق عليك لأنك أردت أن تضحي، وسواء يعني الحكم الذي في الحديث ينطبق عليك سواء باشرت أنت ذلك أو وكلت غيرك، فأنت وكلت غيرك يقوم عنك بهذا العمل، فأنت في هذه الأيام في هذه العشرة المباركة لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرك شيئا، حتى إذا وصلت الميقات من أجل الإحرام لا تأخذ من الأظافر ولا من الإبط ولا من العانة، لا تأخذ شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، سواء أنت ستفعل ذلك بنفسك بأن تشتريها وتذبحها أو وكلت غيرك في البلد يقوم بها نيابة عنك، فلا تأخذ شيئا. وليس لك في العشر أن تأخذ من شعرك إلا الشعر الذي يؤخذ للنسك عند انقضاء العمرة، إذا طفت وسعيت تقصر، فهذا الأخذ الذي هو من واجبات العمرة تفعله، تقصر من شعرك ولو كنت ممن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك وعمل من أعمال العمرة لا بد منه.
بارك الله فيكم. هذا يسأل: اشرح لنا حجة الحائض والنفساء المتمتعة.
الحائض والنفساء حجتها كحجة غيرها سواء، فهي إذا وصلت إلى الميقات حائضا أو نفساء فإن مثلها مثل غيرها، تتوضأ تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام وتلبي، وهي كغيرها مخيرة بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وتلبي بالنسك الذي تريد وتذهب إلى مكة منبية، مثلها مثل غيرها، فهي محرمة من الميقات وملبية في الطريق كغيرها. ثم إذا وصلت مكة رفقتها يقضون عمرتهم أو يطوفون للقدوم إن كانوا قارنين أو مفردين، وهي تبقى في السكن إلى أن تطهر. فإذا طهرت قبل الحج، إذا طهرت إلى يوم التروية، فإنها تذهب إلى 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 الحرم إن كانت متمتعة، وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر، ثم تلبس إحرامها وتلبي بالحج. وإن كانت قارنا أو مفردا تذهب وتطوف للقدوم، وهو سنة لو ذهبت إلى مناسك الحج مباشرة ليس عليها شيء. فعلى كل حال هي تعمل أعمال الحج كلها، ولا يكون منها الطواف أو السعي إلا إذا طهرت، لا يكون منها الطواف والسعي إلا إذا طهرت. فإذا كان الطهر فإنها تذهب للطواف. وإن كانت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أدركها الحج، فإنها تحول عمرتها إلى قران، يعني تحول التمتع إلى قران، فتدخل عمرتها في حجها وتذهب إلى عرفات مباشرة دون أن تدخل الحرم. هذا إذا كانت متمتعة. أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها إن لم تطهر فإنها تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي أعمال الحج، ولا يكون منها الطواف إلا إذا حصل الطهر.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم الله عن أمه؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي، وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عنه هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون: تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة، فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه، فقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه، فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، وهو مبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم. فيقول: نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرد لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات، أو جائز أن يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع، هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمي؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يسميه، أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأن قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عنه، هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون: تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة، فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه. فقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه، فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، ومبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فيقول: نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات، أو جائز أن يلبس ثيابا؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن، فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه اللباس المعتاد، ويفدي عنه فدية الأذى التي في قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
بارك الله فيكم. هذا يسأل: ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟
ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة أن يغتسل، أن يغتسل عند الدخول، وكان الاغتسال في ذلك الوقت له حاجة شديدة أكثر من وقتنا، لأنهم يمضون في الطريق إلى مكة 15 يوما، فمتعرضين لوهج الشمس والرياح والغبار، فالحاجة شديدة. وبالنسبة لنا في هذا الوقت يغتسل الإنسان في بيته، وبعد 5 ساعات تقريبا يصل إلى مكة وهو في نظافته، وعلى على على نظافته لم يتغير فيه شيئا، ومع ذلك يبقى مستحبا هذا الاغتسال اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيغتسل الإنسان عندما يصل إلى مكة، ثم يذهب، وأول ما يعمله الطواف، أول ما يعمله الطواف، إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وهو سنة، أمر مستحب في حق القارن والمفرد. وإن شاء القارن والمفرد أن يضم إليه سعي الحج فله ذلك، فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان، وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.